أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من البحث السابق إلى أنه توجد مقربات ومبعدات لحمل كل واحدة من الطائفتين المعينة للتمام، الظاهرة في الإلزام بالتمام للمسافر في الأماكن الأربعة، أو الظاهرة في تعيين القصر. فلا يمكننا أن نجزم بحمل أحد الدليلين أو إحدى الطائفتين على الفقية من باب موافقة عمل العامة. وربما وجدت قرائن أخرى أيضا غير التي ذكرنا بالأمس، لكن فيها كفاية. نعم، لفت نظري كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، يصر فيه على حمل روايات التقصير على التقية، بحجة أن جملة من المدارس كانت تفتي بالتقصير على رأسها الحنفية، وجملة من المالكية، بل بعض الشافعية كما وجد هو في المغني لابن قدامة. لكن لا يسعنا الحمل على التقية بهذا المعنى في الحرمين، وبالأخص في الحرم المكي، في أكثر روايات ناظرة له، إذ من الوضوح بمكان أن الناس في ذلك المكان كثير منهم يصلون التمام من باب كونهم غير مسافرين أصلا، والصلاة التي تقع في المكان أساسا هي صلاة تمام، لأن الإمام من أهل المحل وليس من الظاهرين المسافرين. ثانيا، كثير من الناس في الأزمنة السابقة كانوا يقول شهرا أو أشهر في تلك البقاع عندما يسافرون لموسم الحج، لصعوبة وعسر الوصول، وليس الأمر كأيامنا هذه أن يصل الإنسان لمدة أسبوع يعتمر ويحج ويرجع، وهذا الأمر بقي مستمرا إلى الأزمنة القريبة. فكثير من الناس يكونون من أهل الإقامة في تلك البقاع وتلك الأماكن، خصوصا أن جملة من السنة يكتفون في الإقامة بخمسة أيام كما هو المفتى به والمعروف عندهم. مع هذا لا نستطيع أن نحمل بشكل جازم يعني الروايات الآمرة بالتقصير عينان على خصوص التقية في الموافقة في العمل. نعم، أؤكد من جديد ما انتهينا إليه في البحث السابق من أن هذا التعدد في الروايات والتعدد في العمل حتى من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام، هذا الظاهر لكي لا يعرف الشيعة بعمل واحد في مقابل غيرهم، لأن السنة أساسا كان خلاف واقع بينهم، المشهور بينهم هو التخيير، وبعضهم أفتى بالقصر ولا يرون خصوصية أصلا للأماكن الأربعة. هم فتواهم هذه في أصل السفر للأماكن الأربعة ولغيرها، أساسا واضح أنهم هم لا ليس مطروحا في فقههم خصوصية لمسجد الكوفة وحائل الحسين عليهم السلام، هذا واضح. والحرمان أيضا لا يريان، لا يرون لهما أي خصوصية على مستوى أصل من يفتي بالقصد يفتي بالحرمين وغيرهما المسافر، من يفتي بالتمام إن وجد وهو غير موجود، من أفتى بالتعين التمام لا يوجد في السنة من أفتى بالتعين التمام بالضبط المشكور على الرخصة والتخيير. من هنا ما ينبغي أن نقوله هو أنه يمكن أن يقال بلوى إن أصل هذا الحكم صدر تقية، وإلا الحكم هو الحكم الأول في السفر. فالحكم بالتخيير كالحكم بالإتمام كالحكم بالتقصير فتاوى متعددة صدرت من الأئمة، شيء يوافق الحنفي شيء يوافق الشافعي شيء. هذا الكلام البدوي يدفعه أمران واضحان، أنه لو كان الأمر كذلك لاقتصرت الروايات على مكة والمدينة. لماذا أدخل الحائر؟ الحائر مش مطروح في باب التقية عند القوم، وكذلك مسجد كوفة. الأمر الثاني لو كان الأمر كذلك فقط لموافقة القوم، لماذا التركيز في معظم الروايات على الإتمام وأنه من المذخور وأنه أحب إليه وأن تقصير فعل الضعف من الناس، والحال أنه لا يوجد فيهم أساسا من يفتي بالتمام للمسافر لا يوجد. فأصل الحكم مما لا ينبغي بوجه الشك في أنه صادر عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لخصوصية في هذه الأماكن الأربعة، هذا لا شك فيه، خصوصا مع التعابير بأنه من المذخور وبأنه 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 والتقية للتخالف كان يكفي فيها مجرد التخيير والتقصير. ليش روايات التمام والتركيز على روايات التمام؟ طب هذه مخالفة للتقية جزء. وعلى هذا الأساس يقوى في النظر الفتوى المعروفة والمشهورة جدا من أن التخيير هو الفتوى في المقام، مع الميل إلى أفضلية التمام على القصر. نعم لا شك ولا ريب في أن من قصر جاء بالوظيفة، ولا شك ولا ريب في أن من قصر فإنه لا يحتمل أن لا يكون قد جاء بالوظيفة. لذلك كانت الفتوى عند المهدي وجماعة أن الاحتياط في التقصير والأفضلية للتمام. ليش؟ لأن هذا الكلام لا يواجهه إلا فتوى السيد المرتضى القائلة بتعين التمام في هذه الأماكن الأربعة، لكن هذه الفتوى ضعف مستندها يمنع من الاحتياط إزاءها طبعا الاختيار رأيا. والسبب في هذا أنه وإن وجدت مجموعة من روايات التمام ظاهرة في وجوب التمام، تتم الصلاة أو تتم الصلاة أو فأتم، الظاهرة في حد نفسها ولأول وهلة في الوجوب وجوب اختيار التمام، بحيث يصبح الوصول إلى مكة أو المدينة أو الحائر أو الكوفة من قواطع السفر. إذا قلنا بتعين التمام يعني صار قاطع تعبدي للسفر ولو لم تنوي إقامته. لكن هذا الظاهر من الوضوح بمكان أنه لا يمكننا الالتزام به، وذلك لسببين. الأول أنه في نفس روايات الإتمام جملة منها عبر أحب إلي، جملة منها عبرت بما يقتضي صحة التقصير، فعل الضعف لو كان باطل ما طيل فعل الضعف، كان صار باطل. صلي أتم ولست أوجب عليك ذلك، في إحدى المعتبر هذه نص المطلوب كما هو واضح. هذا السبب الأول، يعني نفس روايات الإتمام فيها قرائن داخلية في بعضها تقتضي حمل البقية على الرجحان للتعين. طبعا الروايات مرينا عليها، ما في داعي نرجع نقراها من جديد. يعني اللي فيها قرائن يا إخواني اللي بدكم أرقامها في الباب 25 من الوسائل، الباب الرابع، الرواية الرابعة والثانية عشرة والثالث عشر والسادس عشر والتاسع عشر والحادية والعشرون، هذه من روايات التمام اللي فيها قرائن على أنه ليس بواجب. السبب الثاني وجود روايات التخيير، روايات التخيير صريحة في التخيير وأن كلا من التمام والقصر صحيح. فحتى لو لم توجد هذه الروايات اللي فيها قرائن على رجحان التمام وكانت الطائفة فقط هي الطائفة الأولى الظاهرة في تعين التمام، نقول تلك ظاهرة في تعين التمام، روايات التخيير نص التخيير وإجزاء أيهما، وهذا يعني عدم التعين. فمقتضى الجمع بين النص والظاهر حمل الظاهر على النص، فيكون ما ظاهره التعين في طول هذا الجمع غير دال على الوجوب في المحصلة النهائية بعد الجمع العرفي، فيدل على الرجحان وهو انتهاء إلى أفضلية التمام التي أفتى بها الماتن وجماعة لما نصبت الفتوى إلى المشروع فتوى الأفضلية. نعم لا يبقى في المقام إلا الروايات الظاهرة في تعين تقصير، الروايات الظاهرة في تعين التقصير مع ثبوت عمل كثير من أصحاب الأئمة على التمام وامتناع عمل روايات التمام على البقية كما أسلفنا، إما يقتضي حمل روايات التقصير على البقية ونحن لم نقبل بشكل واضح بهذا كما أصر السيد كوي وجماعة، إذا أخذنا البقية بما هي موافقة، وإما نحملها روايات التقصير على أنها صدرت بقية بالمعنى العام يعني للمخالفة في الفتوى فقط، إنه كثير من الشيعة يوافقون الحنفية مثلا أو المالكية أو بعض الشافعية لكي لا يعرفوا برأي واحد فيؤخذوا. تعين تمام يعني هو رفض روايات التقصير ورفض روايات التخيير ورفض الطائفة من روايات التمام التي تدل على الرجحان مش على التعين.
ربما جرى على نعم. الاختلاف.
شوف السيد المرتضى أغلب الظن ذهب إلى هذا نتيجة كثرة الروايات، لأن السيد المرتضى لم يكن يعمل بخبر الواحد كما هو المعروف عنه، والعدد الأكبر من الروايات هو الروايات الظاهرة في تعين التمام، فأخذ بهذا وأرقى كل البقية، فيكون خلاف بيننا وبينهم مبنائي للمعركة. هذه صفوة ما يمكن أن يقال وننتهي إلى نفس الفكرة التي أفتى بها المال. أكثر من هذا بعد لا يوجد يعني في المقام. يبقى الكلام في الموقف الثاني، في الموقف الثاني الماتن شو قال؟ الماتن أفاد في الموقف الثاني بعدما ذكر المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الكوفة والحائر الحسيني، وقال بل التمام أفضل وإن كان الأحوط هو القصر، وافقنا ما في مشكلة. قال وما ذكرنا، يعني على مستوى الموضوع المساجد والحائر، هو القدر المتيقن من الروايات. ليش القدر المتيقن؟ لأن الروايات دائرة بين الأعم والأخص. روايات شي عبر مكة والمدينة، شي عبر الحرم، وشيء عبر المسجد. النسبة بين العنوانين الأولين والثالث هي العموم والخصوص المطلق. جيد، هو القدر المتيقن، وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة، يعني كل مكة، كل المدينة، كل الكوفة، كل كربلاء، وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء، وانتهت الكلمة، بحيث يكون تمام. لا، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في الأخيرتين، الأخيرتين يعني الكوفة، ولا يلحق بها سائر المشاهد، هذا فرع جديد. المهم في الأمر يا أخوان إلى هنا، ولا نعيد الروايات من جديد أبدا، ما عندنا إعادة للروايات، قد نستشهد ببعضها لكن لا نعيدها. المهم في المقام بعد تقدم الروايات بتمامها، واضح عندنا أنه في روايات معتبرة عبرت بمكة والمدينة، في روايات معتبرة عبرت بالحرم، وسئل الإمام في إحدى الصحاح عن مقصوده بالحرم، فأجاب صلوات الله وسلامه عليه أن المقصود من الحرم هو، وهي الرواية الرابعة، رواية علي بن مهزيار. فقلت له في آخر رواية بعد ذلك بسنتين مشافهة، إني كتبت إليك بكذا فأجبت بكذا، يعني والحرمين. فقال نعم. فقلت أي شيء تعني بالحرمين؟ فقال مكة والمدينة. الإمام فسر مراده من الحرمين. لذلك القول بالحرمين المحدودين، مواقيت الأربعة، حدود الحرم، يعني هذه لا نستطيع أن نحمل عليها الحرم، بعد أن فسر الإمام هنا الحرم بمكة والمدينة. نعم، يبقى لدينا الروايات التي قالت بالمسجدين، وهذه الروايات هي أربع روايات. الرواية الرابعة عشر والثانية والعشرون والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون، خلينا نستشهد بوحدة منها. الرابعة عشرة شو كانت تقول؟ تتم الصلاة في أربعة مواضع، في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين. هنا جملة من المحققين أصلا ما أثر البحث بالنسبة للحرمين، وأفتوا بكل مكة وبكل المدينة. بعضهم بنى فتوى على الاحتياط من الأساس، قال يقتصر على المسجدين، لكن الصناعة ليست هكذا. الروايات الأربع الوارد فيها المساجد هي مثبتة في حد نفسها وليست نافية. قالت صلي في المسجدين كذا، صلي في وواضح أن المقام من قبيل مفهوم اللقب أو الوصف في أحسن الحالات، وهو ليس بحجة. فلا تنافي بين ما قيل فيه إنه مكة والمدينة وبين ما قيل فيه صل في المسجدين، خصوصا إذا أخذ المسجدان على عادة غالب الناس، وهذا مش خاص بالشيعة، عندما يذهبون إلى هذه الأماكن يجعلون تمام صلواتهم وين؟ غالب الناس في المساجد، خصوصا في الأزمنة القديمة اللي كانت البلدان فيها صغيرة وأماكن السكنة قريبة محيطة بالحرم. الصلوات إذا في صلاة ما بتكون في المسجد عادتان هي صلاة الصبح يعني، وهي خارج تخصصا عن محل البحث، فيها قصر تمام، فصلاة الظهرين والعشاءين تكون في المسجد في العادة. هذا يكفي لإشباع التعبير بالمسجد، حتى وإن قلنا بنحو في المفهوم بنحو السالبة الجزئية كما كان يعبر السيد الخوي، وأنا كان لي تحفظ في الأصول على هذا التعبير عندما بحثنا في المفاهيم معه. شيء صار واقع السيد الخوي، هو الكلام السيد الخوي في الأساس، وهذا أنا قلت لا يرجع إلا إلى احتغازية قيود أساسا، واحتغازية القيود إذا ذكر الوصف مع الموصوف شيء، وإذا لم يذكر الموصوف شيء آخر. هنا المورد ابتداء اللقب، ذكر اسم المكان، يكفي في إشباع تسمية المكان أن يكون أشرف من بقية البقاع التي فيها التخيير أساسا. إذا في تخيير بمكة وبالمدينة ليش؟ مش لأجل المسجدين. ويكفي في إشباع التعبير بالمسجدين نوع من حث الناس على أن تكون صلاتهم في المسجدين، أو الجري على غالب الناس الذين يسافرون لا يسافرون في العمر إلا مرة أو مرتين إلى هذه الأماكن، أن يجعلوا تمام صلواتهم كما هو غالبهم في المسجدين لكثرة الحث على فضيلة الصلاة في المسجدين. وعلى هذا فهما مثبتان، ومفهوم اللقب أو الوصف ولو كان بنحو السالبة الجزئية ليس أكثر من احتغازية قيود، يكفي في إشباعه أن يكون جرى مورد الغالب أو الحث على أن تكون الصلاة في هذين المكانين. جيد. الجواب الآخر هو أن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه أثر نقطة هنا في بحثه في المستند، وهو أن هذه الروايات ضعيفة السند أساسا، الروايات الأربعة. أما الرواية الرابعة عشرة ففيها محمد بن سنان وعبد الملك القمي وعبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، هذه قلنا كلهم لا نعرف عنهم إلا إما تعارض جرح وتعديل وإما ضعف. الرواية الثانية والعشرون إبراهيم بن أبي البلاد عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مرسل. الرواية الثالثة والعشرون حذيفة بن منصور عن من سمع أبا عبد الله، فأنا نقضت السند على كل حال سابقا. الخامسة والعشرون محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسحاق بن حريز أو جرير عن أبي عبد البصير، وهو شخص واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول تتم في أربع أطوار في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة. فلو سلمنا أن هنالك نحو تنافي بناء على وجود قائل يقول بمفهوم اللقب وإلى ما هنالك، فالروايات لا تمر حجة في هذا المجال، خصوصا بعد تنصيص الإمام في صحيح علي بن مهزية أنه يريد مكة والمدينة من الحرمين لا الأقل، خصوصا المسجدين ولا الأكثر، لأن حدود الحرم أوسع من المكة، وأما الحرم المدني فهو أوسع بكثير خصوصا في تلك الأزمنة. الآن كم توسعت مكة؟ لا يزال الحرم أوسع من مكة من بعض الجهات على الأقل. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن الفتوى بالنسبة لمكة والمدينة أمام البلد. ولا يخفى يا أخوان أن الروايات ليست محمولة على القضية الخارجية، إذ الأئمة على طول زمانهم عبروا بمكة والمدينة، فالعبرة في تسمية البلد. فلا مانع من إدخال المستجد من البلد ما يصدق عليها أنه مكة، حتى لا يبعد أن يصدق هذا التعبير على الأماكن والمزارع القريبة المحيطة بالبلد الذي يصدق عليها أنها مكة مش خارج مكة، فإنها يصدق أنه صلى في مكة إذا صلى في بستان من بساتين مكة البلد مش البساتين البعيدة عن البلد، ما دام يصدق أنها مكة. الروايات ما خصت بالعمران، خصت بالتسمية باسم مكة، ومن يصلي في شعار مكة فهو يصلي في مكة. جيد. الماتين قوى أيضا إلحاق الكوفة وكربلاء بمكة والمدينة، مع أن معظم الروايات الواردة في الباب 25 كانت تعبر بحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن علي أو الحائر أو إلى ما هنالك. هذا يحتاج إلى إحصائية دقيقة يا إخوان، نجريها غدا إن شاء الله ونتم البحث بها وننتقل للمسألة اللاحقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.